أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تفضل أسامة.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي رواية وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي يجري ثم
الذي لا يجري
ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو
توضأ نحو وضوئي
هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور، ثم غسل يديه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يديه في التور، ثم فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يديه في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي لفظ: فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي لفظ: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي وطهوره وفي شأنه كله.
قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتظر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخله في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق من خاره من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جرب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا ولمسلم أولهن بالتراب ولو في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوا سبعا وعصروا الثامنة بالتراب عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح بهما رأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وقال الله له ما تقدم من ذنبه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فأفرغ عليه بثور من ماء فتوضأ له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدفع على يديه من التمر فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في التمر فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التوري فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي لفظه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في توري من قفر التور شبه التص على عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
بارك الله فيكم. إذن لازلنا في الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ذكرنا في المسألة الأولى ترجمة لراوي الحديث حديث يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي المسألة الثانية ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن المراد بنفي القبول في هذا الحديث هو نفي الصحة، وأن يعني قد يكون العمل صحيحا مجزئا إلا أن صاحبه لا يحصل له الأجر والثواب، وقد يلازم القبول أو تلازم الصحة والإجزاء يلازمان حصول الثواب والجزاء. وذكرنا في المسألة الثالثة يعني شبه موعظة على قبول الأعمال، وأن العبد الصالح الذي يرجو قبول أعماله همه الإخلاص والمتابعة وقبول عمله وأن عمله مقبول. ثم ذكرنا في المسألة الرابعة قوله إذا أحدث وأنها جملة اعتراضية وجوابها محذوف إذا أحدث، فيصير التقدير إذا أحدث أحدكم فلا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ وذكرنا أن العرب قد تحذف الأول وتترك الثاني دليلا على الأول، وقد تحذف الثاني وتذكر الأول دليلا على الثاني، وقد تحذفهما معا إذا دل إذا يعني وجد في الجملة ما يدل على حذفهما، يعني يحصل هذا في كان في في كان اسمها وخبرها يجوز أن يحذف إذا وجد الدليل، إذا وجد الدليل. ثم المسألة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث، أي وجد منه الحدث، والمراد الخارج من أحد السبيلين، الدبر أو القبل للرجل أو للمرأة. وذكرنا أن أبا هريرة فسر الحديث بقوله فساء أو ضراط، الحدث معناه الفساء والضراط. وقلنا تفسيره هذا إما تنبيها، إما أنه تنبيه بالأخف على الأغلب مما يخرج من السبيلين، وإما لأن أبا هريرة اقتصر على الفساء والضراط لعلمه أن السائل يعلم على علم بما عدا ذلك وعلى فهم بما عدا ذلك. المسألة السادسة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. المصنف أورد هذا الحديث شروعا في أحكام الوضوء، وليس كما ادعاه بعض الشراح للعمدة أنه شروع في نواقض الوضوء، لا، ادعى بعضهم أن المؤلف بهذا الحديث شرع في ذكر نواقض الوضوء، والصحيح أنه ليس كذلك. الحديث المراد منه هو الشروع في أحكام الوضوء وليس في نواقض الوضوء، بدليل أنه سيأتي الكلام على نواقض الوضوء وأفرده بباب كما في باب في المذي وغيره، وهذا هو ناقض الوضوء. هذا من هنا يبدأ، تبدأ نواقض الوضوء. أما هذا الحديث فأورده شروعا في أحكام الوضوء وليس شروعا في يعني في نواقض الوضوء، في ذكر نواقض الوضوء. وقوله حتى يتوضأ، المراد منه حتى يتطهر، حتى يتطهر، سواء كان بالماء أو بالتيمم بالتراب، سواء كان بماء أو بتراب، فالمراد الطهارة وليس المراد ذكر الوضوء أو الاقتصار على الوضوء وأنه هو وحده الذي يرفع الحدث. لا يعني اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الوضوء دون ذكر ودون ذكر يعني الطهارة مطلقا لكونه الأصل والغالب، لأن الأصل في المحدث إذا أراد الطهارة أن يتوضأ، أن يتوضأ، هذا هو الأصل. وقيل لأن التطهر سواء كان بالماء أو كان بما يقوم مقامه من التيمم يسمى وضوءا، يعني حتى التيمم يسمى وضوءا في الشرع، وهو بدل، والبدل يحل محل المبدل منه، يحل محل المبدل منه، كما في حديث الترمذي، رواه الترمذي وأبي داود وأبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وأحمد وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن الصعيد الطيب، هذه رواية، طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. في رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك خير. وفي رواية غنيمة من الصدقة، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الوضوء، قيل لأنه الأصل ولأنه الغالب في المحدث أنه يتوضأ ولا يتيمم، وقيل أمر ثاني وهو أن الوضوء قد يطلق ويراد منه الوضوء الشرعي وما يقوم مقامه من التيمم، بدليل حديث أبي داود هذا قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء المقصود منه الطهارة، سواء كان الوضوء الشرعي أو ما يقوم مقام الوضوء وهو التيمم، وهو التيمم. المسألة السابعة في تعريف الوضوء، في تعريف الوضوء. وتعريفات أهل العلم من المذاهب الأربعة متقاربة وتتفق بأنه يعني الوضوء غسل ومسح لأعضاء مخصوصة. يعني إذا تتبعت تعاريف العلماء، ونحن حتى لا نطيل لا نذكر كل تعاريف العلماء في المذاهب الأربعة، نقول كلها بتتبعها ستجدهم يتفقون في هذا الجزء أنه غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، هذا محل اتفاق بينهم، محل اتفاق بينهم في التعريف، لأنه كما أخذنا في المصطلح في البيقونية أن الحدود والتعريفات والرسوم تدور ما بين ثلاث مصطلحات، تدور أو ينتهج فيها العلماء ثلاث مناهج. منهج الأول قلنا يعني الإدراك، قلنا الإدراك، والإدراك هو يعني جمع الذهن وذكر جزء من التعريف أو ما يهم من التعريف، وهذا غير مقصود في التعريف. إذا قيل مثلا كذا عرفه الجرجاني في التعريفات فليس المقصود الإدراك، ليس المقصود الإدراك، لأن الإدراك لا يلم بكل التعريف بحيث أن التعريف يصير جامعا مانعا يجمع كل ما يدخل في المعرف به ويمنع كل شيء خارج عنه أن يدخل فيه، فليس هذا هو المقصود. ثم المدرك، منهج ثاني ينتهجه العلماء وهو المدرك، والمدرك هو التعريف الحقيقي وهو الرسم الحقيقي وهو الحد الحقيقي. إذا قيل تعريفه فهذا هو الذي يرجى منه، هذه النهج هذا وهذه الطريقة هي التي يرجى منها أنها تجمع كل ما كل شتات المعرف به وكل ما يهم المعرف به. وإذا قيل العلماء تعريفها كذا في لغة وشرعا يقصدون هذا، يقصدون يعني نهج المدركين، نهج المدرك. ثم نهج ثالث وهو الملكة، والملكة هذه لأهل الفن، لعلماء الفن، يتمكن في الفن فتجده يعطي كلمة، تلك الكلمة تدل على ذلك المعرف به لتجربته ولقوته في ذلك الفن. إذن العلماء ينتهجون ثلاثة مناهج في التعريفات والحدود والرسوم، فيقولون الإدراك والمدرك والملكة، الإدراك والمدرك والملكة. والمقصود من التعريفات إذا أطلقت هو الثاني وهو المدرك. فالإدراك مثلا إذا سألته عن الحديث الصحيح، مثلا تعريف الحديث الصحيح، فإنه سيقول لك ما يرويه الثقات، ما يرويه الثقات، ولا يكون شاذا ولا معللا، يختصر التعريف، وهو لا يريد حده ورسمه بحيث أنه يمنع من كل شيء يدخل فيه وكل شيء أو كل شيء هو تابع له يخرج منه، لا يريد هذا، يريد تعريف مجمل، يريد تعريفا مجملا للحديث الصحيح. أو تسأله عن تعريف الإعراب في عند النحويين مثلا، أو تعريف المبني، فسيقول لك الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة مثلا، في حال آخر الكلمة، فيريد أن يختصر التعريف، وليس المقصود التعريف ذلك التعريف الذي يحد الشيء ويجب أن يكون يعني أن يكون دقيقا. وأما المدرك إذا سألته عن الحديث الصحيح يقول الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط على عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، فيعطيك الشروط كلها موجودة في التعريف مثل المدرك. ويقول مثلا في تعريف الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، فيعطيك التعريف بجملة وتفصيلة بحيث أنه يجعله دقيقا. وهذا هو المقصود بالتعريفات، أو إذا أطلق أن هذا الشيء تعريفه شرعا أو تعريفه اصطلاحا، فيقصدون هذا النهج الثاني. وأما الملكة فهي خبرة ترجع إلى العالم في الفن، فإذا سألته عن الحديث الصحيح يقول لك هو حديث الثقات الذي توافق عليه الثقات، ومعلوم أنه لا يكون شاذا ولا معللا وتتوفر فيه الشروط الأخرى، فهو يعطيك كلمة واحدة تعبر عن الموضوع. أو إذا سألته عن الإعراب يقول لك هو التغيير والبناء عدم التغيير، فيعطيك يعني كلمة تدل على خبرته في ذلك عن ذلك المعرف به، تدل على أنه خبير بالمعرف به فيعطيك تلك الكلمة. إذن العلماء إذا أطلقوا وقالوا هذا التعريف شرعا، ولذلك يعني هذه المصطلحات مهمة جدا في البحث، لأن الطالب إذا ذهب وبحث عن التعريف قد يجد عالم معين يطلق أو يعرف المعرف به يعني وذلك ويطلق حدا على المعرف به ويقصد وهو ينتهج في تعريفه الطريقة الأولى، لابد من التمييز ما بين الطرق الثلاثة، فهذا لا يسمى تعريفا، لا يسمى تعريفا وإن انتهجه بعض أهل العلم، هو نهج لكنه ليس معتمدا. المعتمد في التعاريف هو المدرك، هو الذي يحيط بالتعريف رسما وإتقانا وفيه كل شيء. فالمذاهب الأربعة كلهم متفقون على أن الوضوء على هذه العبارة هو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، متفقون على هذا الحد وعلى هذا الرسم. وبعضهم يذكر النية في تعريفه، يذكر النية في تعريفه، يضيف النية. ولماذا؟ لأن النية عنده شرط، لأن النية عنده شرط، كما ذكرنا في أو مثلنا في حديث الأعمال بالنيات أن بعض أهل العلم لا يرى الوضوء، يعني لا يرى أن النية تكون شرطا في المقاصد، تكون يعني في الوسائل، عفوا في الوسائل، والوضوء وسيلة إلى الصلاة. لكن الجمهور مذهبهم هو أن النية شرط في الوسائل والمقاصد، شرط في العبادة التي هي تابعة للوسائل، وشرط في العبادة التي هي مقصد ومقصودة بذاتها، مثل الصلاة ومثل الصوم فهو مقصود بذاته، أما الوضوء والتيمم فهو وسيلة إلى الصلاة، وسيلة إلى المقصود. ولذلك الأحناف خالفوا فذهبوا إلى أن النية سنة في الوضوء في الوسائل وشرط في المقاصد، وشرط في المقاصد. فأنت إذا بحثت في التعريف ستجد أن الجمهور يذكرون النية في التعريف لأنهم يعتبرونها من شروط الوضوء، وأما الأحناف فلا يذكرون النية، ذلك لأنهم يعتبرون النية أنها سنة في الوضوء، لأن الوضوء وسيلة إلى المقصد. وبعضهم ينص بأن غسل الأعضاء يجب أن يكون على صفة مخصوصة، بعض المذاهب ينص على أن يعني الوضوء يجب أن يكون على صفة مخصوصة، لأن الترتيب والموالاة عنده فرض، عنده واجب. وبعضهم لا يذكرها لأنه يخالف في كونها فرضا في الوضوء، في كون الموالاة يعني والترتيب فرض، لكنهم متفقون في الجملة بأنه غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، لأعضاء مخصوصة. المسألة التي تليها، المسألة الثامنة، في فضل الوضوء، ما دام المؤلف شرع في ذكر أحكام الوضوء في فضل الوضوء، وردت أحاديث كثيرة في فضله، ما منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه نصف الإيمان وشطره، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يحط الخطايا وتخر خطاياه عند وضوئه مع الماء، كما روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة السلمي قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. يقال الشعر ويقال الشعر بفتح العين وبالسكون. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهل له وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وهذا حديث رواه مسلم. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد، يعني في مقام الوضوء فقط، يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاث حتى عد 7 مرات، ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك، يعني سمعه أكثر من 7 مرات، وهو يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الحديث. وهذا في فضل الوضوء، وأن فضله عظيم جدا، حتى يحط تلك الخطايا وينفر عنك الخطايا. ويخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعملوا وخيروا واعلموا، أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل وغيره. ويحلى يوم القيامة الرجال والنساء بحلي الذهب والفضة واللؤلؤ، كما قال تعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال المولى سبحانه وتعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال سبحانه وتعالى: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذه الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ وضوءه، حيث يبلغ الوضوء، وتنتهي حيث ينتهي الوضوء يوم القيامة، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. ويأتي المؤمن يوم القيامة وعليه آثار الوضوء تميزه عن غيره من البشر، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذه المسألة فيها فضل الوضوء، وأنه عبادة عظيمة هي شطر الإيمان، وتحط الخطايا، وتبلغ من حلية الرجل يوم القيامة مبلغ، يعني تبلغ منه مبلغ حليته يوم القيامة. المسألة 9 في حكم الوضوء، في حكم الوضوء يختلف حكم الوضوء من عبادة لأخرى، فقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون محرما. هذا عند المذاهب الأربعة، عند المذاهب الأربعة. الوضوء الواجب يقع على المحدث إذا أراد الصلاة فرضا كانت أو نفلا، سواء كانت فريضة أو نافلة تلك الصلاة، فالوضوء من أجلها يكون واجبا، يكون واجبا. والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن السنة حديث الباب: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر فقال أجمع، نقل الإجماع فقال أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عما تجب له الطهارتان الغسل والوضوء، فأجاب ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها ونفلها، فرضها ونفلها. قال واختلف في الطواف ومس المصحف، واختلف أيضا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة. وأما الاعتكاف قال فما علمت أحدا قال إنه يجب له الوضوء. الوضوء هذا الوضوء الواجب يكون للصلاة فرضا ونفلا. وأما الوضوء المستحب فأمثلته كثيرة، نذكر منها الوضوء للذكر كما روى البخاري من حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وحديث أبي داود أيضا في السنن صححه الشيخ الألباني من طريق المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، حتى توضأ وضوءه للصلاة، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة، أو قال على طهارة. فالذكر يشرع له الوضوء، ذكر الله عز وجل يشرع له الوضوء، يستحب له الوضوء. الوضوء للنوم، ودليله ما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم أمره أن يذكر الدعاء المعروف. الوضوء يعني دوام الوضوء والبقاء على طهارة، كذلك يعتبر من السنة، ويستحب في حق المرء أن يداوم على الطهارة وأن يبقى على طهارة ويداوم عليها. ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة دليله ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، ما كتب لي أن أصلي. وترجم الإمام البخاري لهذا الحديث باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. يقول الحافظ ابن حجر وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة ومناسبة المجازات على ذلك بدخول الجنة، بالدخول إلى الجنان. الوضوء المكروه، متى يكون الوضوء مكروها؟ يمثل له الفقهاء بالوضوء على الوضوء، بمعنى إذا جدد الوضوء بعد فراغه منه مباشر ولم تطل المدة الزمنية ما بين الوضوء الأول والوضوء الثاني في مجلس واحد من دون حدث وقبل استعماله بعبادة مشروعة، فنص الفقهاء على أنه يكره الوضوء على الوضوء، وهو قول في مذهب الحنفية وهو مذهب الحنابلة والمالكية ووجه في مذهب الشافعية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أنه من توضأ قبل الوقت لا يعيد الوضوء بعد الوقت، ولا يستحب لمثل هذا تجديد الوضوء، لا يستحب لمثل هذا تجديد الوضوء. يقول النووي رحمه الله في المجموع اتفق أصحابنا، يقصد الشافعية، يقصد الشافعية، اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث. ومتى يستحب؟ فيه خمسة أوجه يقول النووي رحمه الله، أصحها إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا يصح له إعادة الوضوء، يستحب في حقه أن يعيد الوضوء، وهذا قطع به ينقله عن البغوي رحمه الله تعالى. والثاني إن صلى فرضا استحب وإلا فلا، يعني إذا فصل ما بين الوضوءين بالوضوءين بفريضة بصلاة فريضة، وهذا قطع به الفوراني رحمه الله. والثالث يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء، ما يقصد له الوضوء وإلا فلا، يعني أن يفعل يستحب له إذا توضأ لغرض معين إما لذكر أو لصلاة معينة، فإذا فعلها يستحب له أن يعيد الوضوء إذا أراد ذلك، ذكره الشاشي وغيره. والرابع إن صلى بالأول أو سجد لتلاوة أو شكر أو قرأ القرآن في المصحف استحب في حقه أن يعيد الوضوء وإلا فلا. وبه يقطع الشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق. وأما الخامس قال يستحب التجديد ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئا أصلا. المذهب الخامس هو الذي قلنا عنه يكره، هو قال في المذهب الخامس ووجه عند الشافعية يستحب التجديد، تجديد الوضوء ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئا أصلا. هذا حكاه الإمام الحرمين الجويني، قال وهذا إنما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق، فأما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم غسلة رابعة، يعني إذا كان توضأ ثم بعد انتهاء من رجله وغسل الرجل اليسرى والتشهد الذي يعني الذي هو بعد الوضوء يجدد وضوءا آخر، فهو قال بمثابة غسلة رابعة، لابد من أن يتخلل بينهما زمن ومدة بحيث من يعني بحيث يقدر في تلك المدة التفريق ما بين الوضوءين، يعرف بواسطة تلك المدة التفريق ما بين الوضوءين. دليل القول بعدم مشروعية التجديد قبل الاستعمال بعبادة مشروعة، دليل القول بعدم مشروعية تجديد الوضوء قبل استعماله بعبادة مشروعة ما ثبت عند النسائي وابن ماجه وصححه الألباني في الصحيحة من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال له هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، أي الوضوء ثلاثا ثلاثا. فوجه الدلالة من هذا الحديث أنه إذا أتى بوضوء بعد التشهد مباشرة ولم يكن فاصل زمن بينهما ولم يستعمله في عبادة مشروعة أخرى وهو في مجلس واحد فكأنه توضأ أربعة أربعة، يخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث، هذا دليلهم، يخشى عليه أن الحديث حديث الإساءة والظلم والتعدي في الطهارة والتعدي في الدعاء يشمله إذا توضأ على هذه الكيفية. ثم دليل آخر وهو عدم النقل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جدد الوضوء بعد فراغه مباشرة من الوضوء الأول. ولا شك أن يعني أنه إذا ثبت عدم النقل لا شك أنه أن من فعل ما يعني ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقل الأحوال يكره في حقه، أقل أحواله الكراهة. ودليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل، بعد أن يفصل بين الوضوءين بمدة زمنية طويلة ولم يستعمل الوضوء الأول في عبادة مشروعة، ما هو دليلهم؟ ما رواه مسلم من حديث كريب مولى بن عباس وهو من أثبت الناس فيه عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، يعني دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، قال الصلاة أمامك، يعني الصلاة في مزدلفة، الصلاة أمام، نصلي عندما نصل إلى مزدلفة. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، أعاد الوضوء، والمدة الزمنية بينهما مدة طويلة، لأنه ما بين عرفة ومزدلفة راهي مدة يعني زمنية طويلة، فأعاد الوضوء فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. هذا الحديث توجيهه يعني بعض أهل العلم لم يرتضيه دليلا على المدة هذه الفاصل الزمني الموجود، حتى يقال لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جدد الوضوء في مجلس واحد ولو فصل بزمن بمدة زمنية. أما هذا الحديث فلا يصلح حجة في هذا الباب، لأن المدة التي مشاها النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى إلى المزدلفة يحتمل أنه نقضه الوضوء فأعاد الوضوء عندما وصل إلى المزدلفة، والدليل إذا يعني تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال كما يقول الأصوليون. إذن هذا الموضع المكروه في الوضوء، يكره الوضوء إذا كان على وضوء آخر بدون، خاصة إذا كان بدون فاصل زمني وفي مجلس واحد وليس بعد حدث ولم يعني يستعمل الوضوء الأول في عبادة مشروعة، في عبادة مشروعة. الوضوء المحرم مثل له الفقهاء بمن غصب ماء وتوضأ به وكان غيره بحاجة إليه، فيعني وضوءه صحيح، المسألة معروفة بين المذاهب، وضوءه صحيح وعليه إثم الغصب والسرقة على الصحيح من الأقوال، على الصحيح من الأقوال. فهذا حكم الوضوء. الوضوء حكمه يختلف باختلاف الأحكام الشرعية، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون يعني مكروها وقد يكون محرما. المسألة العاشرة، استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريا أم كان يعني اضطرارا، أم كان اضطرارا، لعدم تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حدث وحدث وبين حالة دون حالة أخرى، لأن الحدث ناقض مباشر للوضوء، والوضوء شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. والشروط هي أوصاف يلزم من عدمها عدم ما علق عليه، ولا يلزم من وجودها وجود ما علق عليه ولا عدمه، مثل الوضوء، الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء صحة الصلاة ولا عدمها، لأن الوضوء قد يحصل وقد لا تحصل، يعني لا تحصل صلاة به، أو تحصل الصلاة لكنها غير مستوفية لبقية الشروط والأركان الأخرى. لأن شرط الصحة هو الشرط الذي تتخلف الصحة بتخلفه، كاين فرق بين شرط الصحة وشرط الأداء وشرط الوجوب، شرط الوجوب. فشرط الصحة هو الذي تتخلف الصحة بتخلفه، بمعنى لا تصح العبادة منه إذا أتى بها وهو على هذه الحالة، كشرط الإسلام مثلا، الكافر لا تصح منه فروع الشريعة حتى يأتي بما ينقض هذه الحالة وهي الكفر، ولذلك أضافوه إلى أثره، فيقال شرط في صحته، شرط في صحته، أو شرط صحة، كاستقبال القبلة وستر العورة والنية في الصلاة، كلها من شروطه الصحة، بمعنى إذا تخلفت عن الصلاة فإن الصلاة لا تصح. كذلك العلماء يفرقون ما بين شرط الصحة وشرط الوجوب وشرط الأداء، وشرط الأداء. أما شرط الصحة فقد مر وأن يعني العبادة تنتفي بانتفائه، وتوجد بوجوده. وأما شرط الوجوب بمعنى لا تجب عليه العبادة ولا يطالب بها، لا تجب عليه العبادة ولا يطالب بها، كيعني شرط البلوغ في الصلاة، فالطفل أو الصبي غير البالغ لا تجب عليه الصلاة ولا يطالب بها، وقد تصح منه وقد لا تصح، قد تصح منه وقد لا تصح. وأما شرط الأداء يكمن في تمكن المكلف من العبادة، بمعنى العبادة لا تصح ولا تجب على المكلف إذا لم يتمكن من الفعل، كعدم النوم في أداء الصلاة، يشترط أن لا يكون نائما، إذا كان نائم فصلاته غير، يعني هو شرط في أدائها، عدم النوم شرط في أداء الصلاة، لأن عدم النوم أو أن الصلاة لا تجب على النائم ولا تصح منه وهو نائم. الفرق ما بين الشرطين، شرط الأداء وشرط الوجوب، أن شرط الوجوب وشرط الأداء يعني الفرق ما بينهما هو تعلق العبادة في الذمة، تعلق العبادة في الذمة. شرط الوجوب إذا انتفى فإنه لا تجب عليه العبادة وليست متعلقة في ذمته، كالصبي، كالصبي لأنه غير بالغ، فيعني لا يطالب بها إذا تحقق الشرط وهو عدم البلوغ للصلاة أو للصوم أو لغيرهما أو لغيرهما. وشرط الأداء إذا انتفى فإنه لا تجب عليه لكن تتعلق في ذمته ويبقى مطالب بها، يطالب بها حتى يقضيها أو يعني يستوفيها أو يستوفيها. والخلاصة أن الوضوء شرط في صحة الصلاة وليس شرطا في وجوبها أو شرطا في أدائها أو شرط في أدائها. المسألة 11، قام الإجماع على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب لغير فاقد الطهورين، ولا فرق في ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة. ومن المسائل التي انقرض فيها الخلاف وانتهى وزال ثم استقر الإجماع، ثم استقر الإجماع بعدها على حكم من الحكمين المختلف فيهما، الوضوء لصلاة الجنازة. الوضوء لصلاة الجنازة في بداية الأمر وقع فيه الخلاف، وقع فيه خلاف، فهل يشترط لها الوضوء أم يجوز أداؤها بغير طهارة، أم تؤدى بالتيمم وإن وجد المرء على نهر جار كما قال أبو حنيفة، كما قال أبو حنيفة. فذهب الشعبي عامر بن شراحيل ووافقه إبراهيم بن علي وابن جرير الطبري، وهو وجه عند الشافعية، ذهبوا إلى أنه يجوز الصلاة على الميت بغير طهارة، بغير طهارة، قالوا لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود، وهذا المذهب نقله الهيثمي في الزواجر، في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، والشرقاوي في حاشيته على التحرير، وابن رجب والحافظ ابن حجر في فتحيهما، والنووي في شرح مسلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية نقلوا هذا المذهب عن الشعبي وعن إبراهيم بن علي وابن جرير الطبري، وهو وجه عند بعض الشافعية. ثم بعدها، بعد يعني انقراض هذا الخلاف وانتهائه وزواله، أجمع العلماء على الوضوء لصلاة الجنازة، وردوا مذهب الشعبي ومن نحى نحوه لأنه مخالف قياسهم صلاة الجنازة على الدعاء والاستغفار، قالوا هو قياس مع الفارق وقياس مع ورود النص، مع ورود النص. أما وجه كونه قياس مع الفارق أن صلاة الجنازة لا يصلى عليها إلا إذا كانت يعني إذا كانت في القبلة ويتوجه فيها إلى القبلة، ولو كانت دعاء واستغفار كما قال شيخ الإسلام لجازت إلى غير القبلة، وهذا قياس مع الفارق، فقاسوها على الاستغفار والدعاء، والاستغفار والدعاء لا يصح فيهما استقبال القبلة ولا يشترط فيهما استقبال القبلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة، لجازت إلى غير القبلة. ثم صلاة الجنازة فيها تحريم وتحليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فيقول شيخ الإسلام: كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تجوز إلا بطهارة، لا تجوز إلا بطهارة، فلأنه فيها يعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي تقاس على الصلاة ولا تقاس على الدعاء والاستغفار، لأن الدعاء والاستغفار قياسها عليهما قياس مع الفارق، لأن الدعاء والاستغفار لا يشترط فيها أن وليس فيها يعني تحريم وتسليم، تحريم وتسليم. وأما وجه أنها قياس مع النص، فإن الشرع قد سمى صلاة الجنازة صلاة، كما قال البخاري في كتاب الجنائز في صحيحه: باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة، وقال: صلوا على صاحبكم، وقال: صلوا على النجاشي، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم، وفيها تكبير وتسليم. وإذا ثبت أن الشرع سمى صلاة الجنازة صلاة وأمر بالوضوء لمن أراد الصلاة كما في حديث الباب، صار قياسها على الدعاء والاستغفار قياس مع وجود النص الذي يأمر بالوضوء لكل صلاة، الذي يأمر بالوضوء لكل صلاة. ولذلك رد العلماء هذا المذهب بعدها، واستقر الإجماع على الوضوء لصلاة الجنازة مثل الوضوء للصلاة المكتوبة. والإجماع إذا وقع بعد الخلاف، يعني إذا كان مسائل انقرض فيها الإجماع، انقرض فيها الخلاف، ثم استقر إجماع بعدها، فهو حجة عند العلماء، فهو حجة مثله مثل الإجماع الأصلي الذي يكون في أصله، يعني يكون في الأصل ولا خلاف قبله، ولا خلاف بين العلماء قبله. المسألة الأخيرة 12: يستدل بحديث الباب على طرح الشك واستحباب يقين الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث، ولا يقال أحدث إلا مع اليقين بالحدث. فهذا يستحب في هذا الحديث، أو يستدل بهذا الحديث أن الشك يعني أن الحدث لا أو الوضوء لا يكون إلا بعد حدث حقيقي، لأن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. فما ثبت بغلبة الظن وما فوقها منه، يعني علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، فلا يزول بمجرد ظن أو وهم أو شك، بمجرد ظن أو وهم أو شك. إذن هذا فيما يخص الحديث الثاني. الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. كذلك الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى يعني دائما التعريف برواة الحديث، تعريف ما برواة الحديث، فسبق التعريف بحديث بأبي هريرة في الحديث السابق عن الحديث الثاني. وأما عبد الله بن عمرو بن العاص، يقال عبد الله بن عمرو بن العاص بإثبات الياء على الأصح، بإثبات الياء على الأصح، وهو قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، وهو قرشي سهمي، أحد يعني أحد من هاجر هو وأبوه قبل الفتح، وأبوه أسن منه بأحد عشر عاما، يعني أكبر منه بأحد عشر عاما، معنى ذلك أنه تزوج وهو صغير، عمرو بن العاص تزوج وهو حديث السن، ثم ولد له مولود سماه عبد الله، وهو أكبر منه بأحد عشر يعني سنة. وأسلم قبل أبيه، عبد الله أسلم مع أنه صغير، أسلم قبل أبيه عمر، وأمه هي ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمية، وزوجته عمرة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، وهي أم ابنه محمد والد شعيب. وكان رضي الله عنه غزير العلم مجتهدا في العبادة، يسرد الصوم ولا ينام في الليل، وكان كثير كتابة العلم والحديث، وهو أكثر أقرانه حملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة أكثر رواية منه، مع أن أبا هريرة روى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظه، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن اسمه كان العاصي، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وفضله النبي صلى الله عليه وسلم على والده، وحفظ القرآن كله. قال رضي الله عنه عن نفسه: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة واحدة. وكان يقرأ كتب الأولين التوراة والإنجيل، وله حكم ومواعظ رضي الله تعالى عنه. وأبوه يعتبر من دهات العرب، من دهات العرب ومن حكمائها، كان رجل داهية وذكي، كان فائق الذكاء، وكان صاحب حكمة وصاحب يعني كلامه يكتب بماء العين كما يقال. يعني عمرو بن العاص كان دائما إذا علم بأحد يعني أقبلت عليه سكرات الموت يذهب إليه فيسأله حتى يخبره ويعبر عن الموت كيف هي في سكرات الموت، فلم يوفق إلى هذا، كان كلما سمع برجل ذهب إليه وسأله كيف هي سكرات الموت لا يجيبه، الذي يكون في همه وهو في سكرات الموت. فلما كان في سكرات الموت جاءه عبد الله ابنه فقال له: يا أبتاه، ألم يعني ترحل إلى الناس من أجل أن تسألهم عن الموت كيف هي في سكرات الموت؟ فصف لنا الموت. قال له: كأنك تتنفس من فم إبرة، كأنك تتنفس من فم إبرة. جربها وشوف، فم الإبرة، ثقبة على الإبرة هذه، وأنت تتنفس منها. فكان يعني حكيما، أبوه كان داهية من دهاتي العرب، له حكم وقصص. ويعني ابنه عبد الله كان يقرأ كتب الأولين التوراة والإنجيل، وله حكم ومواعظ. حضر معركة صفين مع والده خوف العقوق، ولم يسل سيفا، وكانت بيده الراية يومئذ، فندم ندامة شديدة. في وفاته أقوال، أصحها كما قال ابن حبان: سنة 63 عام الحرة، وكان يسكن مكة ثم خرج إلى الشام وأقام بها، ومات بمصر كما قال ابن حبان رضي الله عنه وأرضاه. أما عائشة رضي الله عنها فهي الصديقة بنت الصديق، والحبيبة بنت الحبيب أبي بكر، عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمرة بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب، أم المؤمنين رضي الله عنها. كنيتها أم عبد الله، ولم يكن لها ولد بهذا الاسم، قيل كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير، ابن أسماء أختها عبد الله بن الزبير، فكنيت به بإذنه صلى الله عليه وسلم، وقيل لسقط لها وهو ضعيف، يعني هذا القول يعتبر قولا ضعيفا. وعائشة مأخوذة من العيش، وحكي عائشة وحكي عن اسمها عيشة، مثل ما نقول احنا في الدرجة عيشة، عوضا لأنه كثير من الإخوة قل له سمي عائشة، سمي ابنك ابنتك عائشة، إذا جاءتك مولودة سميها عائشة، يقول لكم بعد يروح الاسم سميها عيشة، يبدو يطلها عيشة، وهذه لغة فيها، لغة فيها. وحكي أن اسمها عيشة وليس عائشة، ويعني وهي لغة فصيحة، لغة فصيحة. وأمها أم رومان بفتح الراء وضمها، وهي زينب بنت عامر، وقيل بنت دهمان من بني مالك بن كنانة. وعائشة وأبوها وجدها صحابة، وشاركها في ذلك جماعة من الصحابة لكنه قليلا، يعني قل من توفر له هذا. فلا يوجد أربع صحابة متداولون إلا في آل أبي بكر الصديق: عبد الله بن أسماء، عبد الله بن الزبير هو ابن لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها عنهما، ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، محمد ابن عبد الرحمن، وكلاهما صحابي، فعبد الله وأسماء ومحمد وعبد الرحمن، فلا يوجد أربع صحابة متداولون إلا في آل أبي بكر الصديق، وهي رضي الله عنها من أكبر فقهاء الصحابة رضي الله عنها يرجعون إليها في الفتوى. يقول القاسم بن محمد: اشتغلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وهلم جرى إلى أن ماتت رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين، وقيل ثلاث وقيل غير ذلك، وهي بنت ست سنين، وبنى بها في شوال بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وهو الصحيح، وهي بنت تسع سنين، فأقامت في صحبته 8 أعوام و5 أشهر، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة، 18 سنة، عاشت 65 سنة رضي الله عنها، ولها مناقب كثيرة رضي الله عنها، وخصائص كثيرة رضي الله عنها، منها أنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ومنها أنه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها رضي الله تعالى عنها، ومنها أنه كان صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها من نسائه رضي الله عنهن، أن الله منها أن الله عز وجل لما أنزل على نبيه آية التخيير بدأ بها فخيرها، فقال يعني قال: ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستن بها، أي اقتدى بها، بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم، وقلنا مثل ما قالت رضي الله تعالى عنها. أن منها أن الله عز وجل برأها من فوق 7 سماوات مما رماها به أهل الإفك، وأنزل في يعني عذرها وبراءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وشهد لها بأنها من الطيبات، ووعدها المغفرة والرزق الكريم. ومنها أن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أشكل عليهم أمر من الدين استفتوها وعلموا منها وسألوها عن دين الله عز وجل. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، ودفن في بيتها رضي الله عنها. ومنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إليه صلى الله عليه وسلم، فيتحفونه بما يحب في منزل أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ومنها أنها كانت تكثر من الصدقة، بل تتصدق صدقة من لا يخشى الفقر. يعني بعث إليها معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان، 100,000، فما غابت عليها الشمس حتى فرقتها، وكانت صائمة رضي الله عنها، فقالت مولاة لها: له اشتريت لنا من ذلك بدرهم لحما. فقالت على عائشة: ألا ذكرتيني؟ يعني من شدة أنها تتصدق تصدق من لا يخشى الفقر نسيت نفسها، ولم يعني تأخذ منه شيئا. وفي طبقات ابن سعد من طريق أبي معشر قال: دخل المنكدر، المنكدر له 3 أبناء: محمد وأبو بكر وعمر، محمد بن المنكدر وأبو بكر بن المنكدر وعمر بن المنكدر. المنكدر هذا كان رجلا صالحا، وكانت عائشة تجله وتحترمه. دخل عليها كما في طبقات ابن سعد، دخل المنكدر على عائشة رضي الله عنها فقال: إني قد أصابتني جائحة فأعينيني، يطلب منها أن تعينه حتى يتزوج. فقالت: ما عندي شيء. قالتها حسرة عليه، لأنه رجل صالح ورجل فاضل، وكانت تجله، فقالت له: ما عندي شيء، ولو كان عندي 10,000 لبعثت بها إليك. قالت هذه الكلمة، فلما خرج من عندها جاءتها 10,000 من عند خالد بن أسد. وخرج منه خالد بن أسد بعث إليها 10,000، فقالت رضي الله عنها: ما أوشك ما ابتليت. ابتلاء، إنسان يوعد يقول لو كان عندي كذا سأفعل كذا، لكن هؤلاء رجال، هي امرأة لكنها يعني امرأة بمقام 1,000 رجل، بمقام 1,000 رجل أو أكثر. لما جاءتها هذه الصدقة، المرأة الآن من نسائنا لا يمكن أن تفعل هذا الفعل، ولا يمكن أن تفي بهذا الوعد إذا وعدت به، فقالت: ما أوشك ما ابتليت، ثم أرسلت في أثره فدفعتها إليه، أعطته كل 10,000. فدخل السوق المنكدر هذا فاشترى جارية 1,000 درهم فولدت له 3، فكانوا عباد أهل المدينة، محمد وأبو بكر وعمر، عباد ومحدثون، عباد ومحدثون. ماتت رضي الله عنها بعد 50، قيل في 55، وقيل في 56، وقيل 7، وقيل 8، وهو التحقيق، يعني التحقيق العلمي يرتضي القول الأخير، وهي أنها ماتت في 58، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في رمضان، وقيل في شوال، وأمرت يعني أمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الحصة القادمة نكمل بقية المسائل. بارك الله فيكم.